بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلنا إلى أعذار الجمعة والجماعة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فصل في أعذار الجمعة والجماعة. أعذار الجمعة والجماعة المرخصة لتركهما حتى تنتفي الكراهة حيث سنت، والإثم حيث وجبت، المطر إلى آخر الكلام. قبل أن نبحث عن الأعذار، لابد أن نشير مرة أخرى إلى أهمية صلاة الجماعة، ومدى تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على الحرص على حضور صلاة الجماعة. فصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، وحضور الجماعة في المسجد حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم تركوا صلاة الجماعة. يعني اشتد في تأكيد الأمر حتى هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة أن يحرق عليهم بيوتهم. ويصعب على المنافقين أن يحضروا صلاة الفجر في المسجد جماعة، وصلاة الفجر آكد الصلوات في الحرص على حضورها جماعة، لأن حضور صلاة الفجر في المسجد يدل على صفاء القصد، وهي ضيافة ربانية، لأن الذي يحضر صلاة الجماعة في المسجد صلاة الفجر ترك لذة الفراش والراحة والنوم، وآثر لذة مناجاة الله وضيافة الرحمن. وهذا أمر ينبغي أن يستحضره الإنسان في الحرص على صلاة الفجر جماعة. وليس الفجر فقط، ولكن الفجر هو الآكد والأهم. وأما بالنسبة لصلاة الجمعة، فصلاة الجمعة فرض على البالغين الأحرار الأصحاء المقيمين في حالة الأمن على النفس والمال والعرض. المكلفين هؤلاء مطالبون بصلاة الجمعة، المقيمين غير المسافرين، الأصحاء غير المرضى الذين لا يستطيعون حضور صلاة الجمعة، مع الأمن الأحرار، طبعا كل الناس بهم أحرار. هذه صلاة الجمعة. وصلاة الجمعة في البلدة كما سيأتي قريبا جمعة واحدة، وقد تكون البلدة كبيرة فلا يتسع أهلها في مسجد واحد، كما هو الواقع اليوم. يعني إذا أردنا أن نعقد صلاة الجمعة في مسجد واحد في دمشق، فيجب أن يكون اتساعه، ينبغي أن يتسع لأكثر من 2 مليون رجل. هذا صعب، مهيك ممل، ولا يعني مو 2 مليون، قل 1.25 مليون. عندنا مسجد يتسع لهذا العدد، ويعني من الصعب على أن يأتي الناس من أطراف المدينة كلها إلى مسجد جامع واحد. وليس من الآن، بل منذ فترة طويلة كانت في دمشق مساجد جامعة متعددة. فكان هناك مسجد بن أمية، الأصل هو المسجد الجامع، وكان أيضا مسجد الأقصاب أو السادات يسمى اليوم، وهناك أيضا مسجد التوبة ومسجد الدقاق ومسجد الحنابلة وأظن مسجد الباب المصلى فيما أعتقد. هذه المساجد كانت مساجد جامعة، أما بقية المساجد فقد كانت مصليات للصلوات الخمس. من الذي يعذر في التغيب عن صلاة الجماعة يعني تسقط فرضيتها عنه؟ الأعذار التي سترد الآن مع بيان شدة الحرص على صلاة الجماعة. الآن أريد أن أقول شيئا آخر، ظروفنا اليوم تختلف كثيرا عن الظروف الماضية. أنا كنت حديث السن مرة دعيت إلى نزهة في دارية، فكان أوائل الربيع فهطلت أمطار غزيرة، فأردنا أن نخرج من البستان إلى موقف الباص، يعني يمكن مسافة 10 أمتار، حمل كل واحد منا بقدمه 5 كيلو طين. المشي في الوحل ليس سهلا بالأمطار، وكانت الأمطار أحيانا تأتي غزيرة يخشى منها السيول وتخشى منها أن تجرف الناس، فليست الأمطار تلك الأمطار البسيطة وليس أثرها سهلا. فعندما يقولون تبلل الثياب، يعني تبلل الأرض من باب أولى، الإنسان يمر سريعا لكن الأرض هي مهبط الأمطار، لذلك تتشرب الأمطار ويصعب السير فيها. المسألة يعني في هناك أحكام تختلف، كانت شدة الحر تمنع من المشي، شدة الحر في مكة الحرارة تصل إلى 50 وتزيد، وتحت الشمس إلى أكثر، أما عندنا فهي دون ذلك، وعندنا تتشكد الظلال بسرعة، عندهم تتأخر حتى تتشكد الظلال لأنهم أقرب إلى خط الاستواء. وهذه الأحكام التي أذكرها أعتقد أن فيها نوع من المرونة. قال: أولا المطر والثلج ليلا أو نهارا، إن بل كل منها ثوبه أو كان نحو البرد كبارا، هطل البرد في منطقة ما فكان حجم البردة حبة البرد يعني حوالي 0.5 كيلوغرام، فإذا هطلت من السماء حبات البرد وزن الواحد مو 0.5 كيلوغرام، 200 غرام كافي لأن تقتل رجل، صحيح ولا لا؟ ما تقتله؟ تقتل من أعلى تقتله. قال: أو نحو البرد كبارا ويؤذي ولم يجد كنا، لم يجد طريقة ليحفظ نفسه من شدة الأمطار أو شدة البرد. هذه العذر الأول. العذر الثاني: المرض الذي يشق معه الحضور مشقة شديدة كمشقة الأمطار التي لا تستطيع أن تمشي على الأرض بسبب الوحل، ولا تستطيع أن تنجو من بلل الماء، لأن إذا كان تتعرض للبلل وتدخل المسجد وأنت ثيابك مبتلة ماذا تفعل بنفسك؟ نعم، الآن صار في مظلات، ما كان في مظلات مثل ما هو موجود الآن. وإن لم نبلغ حدا يسقط القيام في الفرض قياسا عليه، بخلاف الخفيف كالصداع اليسير والحمى الخفيفة، هذه ليست عذرا. قال: ليس المرض الذي يعذر فيه بالجلوس، لا يشترط أن يكون مرضا يضطرك إلى الجلوس أن تصلي جالسا، لكنه مرض يشق معه الذهاب إلى صلاة الجمعة أو الجماعة مشقة شديدة. يعني الحرص على صلاة الجماعة أمر مهم جدا في حياتنا. قال: إذا كان المرض خفيفا لا يشق معه الحضور فليس بعذر، ليس بعذر يسقط المطالبة بسنية صلاة الجماعة ولا بفرضية صلاة الجمعة. أحيانا تكون أنت في البيت وعندك مريض، وهذا المريض يحتاج إلى عناية، فأنت بسبب هذا المريض أنت قادر على أن تأتي إلى صلاة الجمعة، أنت بسبب هذا المريض معذور في أن تبقى إلى جانبه لتعنى به. وهذا الكلام يصدق على الأطباء، إذا كان الدكتور مناوبا في المشفى وعنده مرضى ولا يستطيع أن يعهد بهم إلى الممرضات والممرضين فماذا يفعل؟ إذا كان في مريض طبيبة ترعى نصب مشكلة، ما في مشكلة، لكن ما في غيره يتركهم يعرضوا حياتهم للخطر، بل يجب عليه أن يبقى بينهم يرعاهم وليعتني بهم. فأنت بتعتني، أن تعتني بمريض وقد لا يحتاج إليك، لكن مريض يرى نفسه في حالة شديدة يحتاج إلى من يؤنسه، صحيح؟ المريض نصف مرضه مشكلة جسدية والنصف الثاني مشكلة نفسية، المريض يحتاج إلى من يهتم به، من يعني يعطيه قوة معنوية، وهذا الجانب أهم من الجانب الجسدي. رأيت هذا المعنى؟ لاحظته؟ وجود الإنسان الذي يعتني بالمريض إلى جانبه يشعر المريض في حالة راحة، بعده عنه يشعر بأنه مهمل وأنه صار ثقيلا على أهله. لذلك قالوا: وتمريض من لا متعهد له ولو غير قريب ونحوه، بأن لا يكون له متعهد أصلا أو يكون لكنه مشتغل بشراء الأدوية ونحوها، لأن دفع الضرر عن الآدمي من المهمات، وقد يكون الأمر ليس من أجل العناية به، فهو حالته أصلا لم يعد هناك فرصة للعناية بها. إشراف القريب على الموت وإن لم يأنس به، إنسان يموت تتركه تذهب إلى صلاة الجمعة؟ بل تبقى إلى جانبه. أو كان يأنس به وإن كان له متعهد، هناك مريض عنده ممرض وعنده ابنه، نقول للابن روح في ممرض بعد شروح صلي؟ لا، هذا يعتني بالناحية الصحية وذلك يأتي يؤنسه، يهتم بجانب النفسي، إن والله أبني إلى جانبي، هذا أمر مهم. والله أنا أعرف جيدا أنه رحمه الله تعالى ما كان يعني يهتم لوجود أحد عنده، لكنه في الساعات في الأيام الأخيرة قال: لا تتركوني أنا مقبل على الأجل، اسمع، لا تتركوني أنا مقبل على الأجل، هكذا قال، أي أن الميت يحتاج إلى من يكون إلى جانبه يذكره يلقنه الشهادة، يعني صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم توفي في حجر سيدتنا عائشة على صدرها رضي الله تعالى عنها، وسخط الله على من يكرهها وينام منها. إنسانة تقول: امتزج ريقي بريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة وفاته، ثم ينام منها، عجيب. قال: أو كونه يأنس به، ومثل قريب الزوجة والصهر وهو كل قريب لها، والمملوك والصديق، أحيانا الصديق والتلميذ والأستاذ أحيانا يكون أقرب من الابن التلميذ والمريد، وأحيانا يكون أقرب من الأب الأستاذ، يعني سبحان الله ينتعش بمجيئك إليه. قال: والعتيق والمعتق غيرهم. ومن الأعذار أيضا الخوف على نفسه، نسأل الله أن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة. أحيانا تتعرض البلاد لخوف، إذا خرجت تخاف على نفسك أو تخاف على أهل بيتك أو تخاف على مالك، قطاع طرق موجودون أو هناك خلل أمني. نعم. يخاف هذا يحتاج إلى طبيب. من الخيال من الجن يعني يقرأ أوراده، الذي يقرأ أوراده لا يخافون أحد. نعم. ومن الأعذار الخوف على معصوم من نفسه أو عرضه أو ماله أو نحو مال غيره الذي يلزمه الدفع عنه، ومن ذلك خشة ضياع متمول كخبزة في التنور. يعني أحيانا الطعام موجود وهناك من يحتاج إلى هذا الطعام، وإذا تركه احترق الطعام واحترقت الأشياء الموجودة، ماذا نقول له؟ دع صلاة الجماعة واعتني بهذا الطعام. نعم. وكذلك أحيانا يكون عليه دين وليس عنده وفاء، والدائن ملازم له يلاحق من مكان إلى مكان، يا أخي والله ما عندي، لكن أحيانا يزعجه. قال وخوف ملازمة غريمه الذي له عليه دين وهو مؤسر. أما إذا كان موسرا لو أنه أخر ساعة فهو آثم، ورجاء عفو ذي عقوبة عليه. أحيانا يقول لفلان عليك قصاص، ضربه وآذاه، فهو يعني يتوارى عنه لعسى أن يشفق عليه ويرحمه ويعفو عنه، كذلك يعتبر عذرا. كقمد في نفس أو طرف مجانا أو على مال، وحد قذف وتعزير لآدمي أو لله تعالى، لأن موجب ذلك وإن كان كبيرة الله سبحانه وتعالى قال أن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. ولكن في القصاص حياة يا أولي الألباب، القصاص حق لكنه حبنا في الوقت ذاته. شوفوا أخواني هذه حكمة إلهية عظيمة جدا، الله سبحانه وتعالى لم يجعل حق العقوبة بالنسبة للحقوق الإنسانية بالنسبة للقصاص وللقذف لم يجعله حقا عاما أمره إلى القاضي، جعله حقا خاصا أمره إلى المعتدى عليه. لماذا؟ لأن القاضي لا يملك إلا أن ينفذ الحكم، فلان قاتل اقتله، فلان قطع يده تقطع يده، لا يملك أصلا إلا أن ينفذ، لكن جعل الأمر فيما بين الخلق. أولا حتى إذا كان العدوان أليما وشديدا ليكون فرصة لشفاء الغليل وإطفاء الفتنة، لأنه لن تطفأ الفتنة ولن يشفي غليله إلا أن يراه يقتل أمام عينه. وإذا صارت فرصة لمصالحة وكذا تكون سبب لكثير من الخير والرحمة والرأفة فيما بين الخلق، يأتي الناس ويتدخلون ويسترحم وكذا، فينظر هذا الإنسان كنا بمصيبة سنصير بمصيبتين، تركنا أيتام سيصبح أيتام آخرون، فيرق قلبه. فترك الشارع أمر القصاص إلى من؟ إلى صاحب الحق، ليكون سببا في إعادة اللحمة والوئام فيما بين أبناء المجتمع. فأحيانا يكون تواري وعدم حضور هذا الرجل الجماعة يثير في المعتدى عليه مشاعر الرحمة ورجاء. فيما كان من حق الناس يعني اشرحوها لك ان شاء الله، يضيق الان الوقت انا اضعوها واشرحوها. اما ما لا يقبل العفو، حد السرقة، حد السرقة إذا وصل إلى الحاكم ما عاد يعفو، يرد المال إلى صاحبه، يقول صاحبه إذا سامحتك، لكن قطع يد لا يسقط، حد الزنا لا يسقط، ولا يعذر بالخوف منه إذا بلغ الإمام وثبت عنده. قال ومنه مدافعة الخبثين ومع ساعة الوقت وإلى آخر الأعذار التي تحل التغيب عن صلاة الجمعة والجماعة متابعها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذل المغفور عنه وسعي مشكور الجارة من تبور. يا كريم يا عزيز يا غفور، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.